أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال الكلام فيما ذكره السيد الخائي قدس سره من أن المريض إذا برئ في أثناء النهار فتارة ينكشف من ذلك أنه لم يكن الصوم مضرا بحاله من طلوع الفجر، فحيث إنه لم ينوي الصوم فلا دليل على اجتزائه بنية الصوم في النهار، ولكن يجب عليه الإمساك تأدبا. وأما إذا كان صوم مضرا بحاله أول الصبح ثم برئ من مرضه، فهنا يجوز له ارتكاب المفطرات لأنه مريض، ومن كان مريضا ولو في أول النهار فيدخل في عموم قوله ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الإشكال على السيد الخائي أننا لا نتصور برء المريض من مرضه في أثناء النهار وكونه مريضا إلى الآن، أي كون الصوم مضرا به إلى الآن، إلا الفرض الذي ذكره من أنه اجتنب عن شرب الدواء وتضرر بذلك. هذا الفرض صحيح، كان مريضا أول الصبح كان يجب عليه أو يجوز له شرب الدواء، فلم يشرب الدواء وتضرر، لكنه في أثناء النهار برئ من مرضه بدعاء مؤمن أو علاج طبيب أخصائي ونحو ذلك. أما الفرض الذي لم يتضرر هذا الشخص من تركه لشرب الدواء، فمعنى برئه من مرضه انكشاف أن هذا الصوم من طلوع الفجر لم يكن مضرا بحاله. فإذا ليس فرض برء المريض من مرضه مساوقا لكونه مريضا قبل برئه في أثناء النهار، إلا في فرض تضرر هذا الصائم أو هذا المكلف من اجتنابه لشرب الدواء. هذا الفرض صحيح. إذا لم يجتنب عن شرب الدواء، شرب الدواء أو أفطر، هذا يعني أنه كان مريضا فأفطر. وإذا لم يفطر هنا يقول السيد الخائي مع ذلك لا يجب عليه الإمساك لأنه كان مريضا وتضرر من عدم إفطاره، ولا يمكننا أن نقول بأنه لو نوى الصوم صح صومه. لا، لو نوى الصوم لا يصح صومه. إذا كان اجتنابه عن شرب الدواء محرما عليه، لأن الحرام لا يصح أن يصير مساقا للعبادة. نقول يا سيدنا الخائن، هذا الذي كان الصوم مضرا بحاله، اجتنابه عن شرب الدواء كان مضرا بحاله، ذاك اللي تفضلتم من أنه يندرج في قوله تعالى ومن كان مريضا فعدة من أيام أخر، خش كلام، كلام موزون ومضبوط، وما ذكره المشهور من أنه إذا اجتنب عن شرب الدواء وبرئ قبل الزوال فينوي الصوم وصومه صحيح قياسا بالمسافر لا دليل عليه، خصوصا بعدما فرضنا أن اجتنابه عن شرب الدواء كان محرما عليه. لكن ما ذكرتم من أنه لا يمكن أن يكون إمساكه مصداقا للعبادة، يعني ليس مجرد عدم الدليل على صحة صومه كي نقبل، وليس مجرد أن ظاهر قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وجوب القضاء عليه كي نقبل ذلك. يدعي السيد الخوي وجود برهان على امتناع صحة صومه فيما إذا كان اجتنابه عن شرب الدواء محرما عليه. نقول يا سيدنا ليش؟ إذا فرضنا تمامية القياس بالمسافر كما عليه المشهور، لماذا لا يصح صومه؟ من باب الترتب، كان يجب عليه شرب الدواء حتى لا يقع في ضرر محرم، ولكن كأمر ترتبي ألا يصح أن يقال إذا اجتنب عن شرب الدواء وبرئ قبل الزوال فيجب عليه الصوم؟ هذا ليس ترتبا يستشكل فيه محقق الخراساني، لأنه بعدما انقضى وقت التكليف الأهم وسقط بالعصيان لا إشكال في إمكان التكليف بغيره وبضده. بل نقول لولا ما قلنا من أن هذا مريض ولا يجب عليه الإمساك كان في نفس الزمان الذي يجب عليه شرب الدواء بالإمكان أن يثبت في حقه أمر ترتبي بالصوم، كما ذكرناه في من وجب عليه الارتماس في الماء لإنقاذ غريق في البحر، وهذا صائم في شهر رمضان يجب عليه إنقاذ ذلك الغريق، ولكن كأمر ترتبي يقال له إذا اجتنبت عن الارتماس في الماء لإنقاذ هذا الغريق يجب عليك الصوم كأمر ترتبي. إيش بي؟ نعم، كان بالإمكان الاكتفاء بما ذكره من أن هذا الذي كان مريضا ولا وكان يجب عليه بلع الدواء أو يجوز له بلع الدواء حتى لا يتضرر، فلو لم يستخدم الدواء وبرئ من مرضه بعد ذلك، مع ذلك لا دليل على صحة صومه حتى لو نوى الصوم من أول الفجر، لأنه مريض كان، ومن كان مريضا فعدة من أيام أخرى. هذا بالنسبة إلى من كان مريضا ثم برئ من مرضه في أثناء النهار. وأما من انكشف في أثناء النهار أنه لم يكن مريضا، أو فقل لم يكن الصوم من طلوع الفجر مضرا بحاله، هنا ذكر السيد الخوي أنه حيث لم ينوي الصوم، إذا كان ناويا للصوم وتمشى منه قصد القربة صح صومه، إذا لم يكن ناويا للصوم فهنا لا يمكن تصحيح صومه لعدم دليل على جواز نية الصوم في أثناء النهار في شهر رمضان، ولا يصح القياس بالمسافر الذي قدم أهله قبل الزوال لأنه قياس باطل، ولكنه يجب عليه الإمساك تأدبا. نقول يا سيدنا أنتم ذكرتم في وجه وجوب الإمساك التأدبي أنه يتمسك بإطلاق قوله من جامع امرأته في نهار شهر رمضان فعليه عتق رقبة، هذا يشمل هذا الشخص، هذا الشخص الذي لم ينوي الصوم لتخيل أنه مريض، بل وأفطر حينما كان يتخيل أنه مريض، الآن تبين له أنه لم يكن مريضا أو لم يكن الصوم مضرا بحاله، بعد ذلك إذا جامع أهله يثبت في حق الكفار، فعل ذلك أن جماعه حرام عليه، وبعدم احتمال الفرق نتعدى إلى بقية المفطرات. يقول أولا يا سيدنا أنتم ذكرتم في بعض كلماتكم أن وجوب الإمساك التأدبي ينصرف إلى من وجب عليه الصوم ولم يصم ولو لعذر، بينما أنتم في المقام قلتم هذا إذا كان جاهلا مركبا لم يجب عليه الصوم من طلوع الفجر لأن الجهل المركب يرفع التكليف واقعا. وثانيا لا يبعد أن يقال بأن منصرف قوله من جامع امرأته في نهار شهر رمضان فعليه عتق رقبة هو فرض من وجب عليه الإمساك في رتبة سابقة وكان جماعه موجبا لإفطاره كما ذكر السيد السيستاني، لا أشمل هذا الفرض من أكل غدا من تغدى ثم وأبطل صومه وإمساكه بأكله ثم جامع أهله، ينصرف عن هذا الفرض، بينما أن السيد الخوي يقول أبد ماكو انصراف، لو جامع أهله في يوم واحد مرات كل مرة توجب عليه كفارة جديدة. وثالثا شنو منشأ كلامكم أنه لا يحتمل الفرق بين الجماع وغير الجماع؟ ليش ما يحتمل؟ اللي يجامع أهله في نهار شهر رمضان يضحك على المؤمنين اللي منحرمين من هذه الاستمتاعات، لعل في خصوص إيش مدرينا. الجماع يوجب عليه الكفارة ويحرم عليه، من آداب نهار شهر رمضان لمن وجب عليه الإمساك، وأما بقية المفطرات فلا يعلم بعدم فرق بينها وبين الجماع. وكان ينبغي للسيد الخوي أن يتمسك لوجوب الإمساك التأدبي بروايات أخرى، بعضها واردة في من تسحر من دون أن ينظر إلى الأفق ثم تبين له أن أكله كان بعد طلوع الفجر، فورد في الرواية يتم صومه ذلك ثم ليقضه، يتم صومه ذلك ثم ليقضه، ثم يجب عليه قضاؤه، هذا يعني أن صومه باطل ولكن يتم صومه، يعني يتم إمساكه. والرواية الثانية صحيحة الحلبي، في رجل احتلم أول الليل أو أصاب من أهله ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح، قال يتم صومه ذلك ثم يقضيه. السيد السيستاني يحتمل أن هذا من باب أن صومه صحيح ووجوب القضاء عليه وجوب عقوبتي، لكنه خلاف الظاهر، ظاهر يقضي الإرشاد إلى البطلان، فإتمامه لصومه من باب الإمساك التأدبي. الرواية الثالثة موثقة عمار، في رجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه قال يشرب بقدر ما يمسك رمقه ولا يشرب حتى يروى، أن يمسك تأدبا إلا بمقدار الضرورة. فلا مانع من التمسك لوجوب الإمساك التأدبي بهذه الروايات. فإذا تحصل مما ذكرنا أن من تخيل أنه مريض ثم انكشف أنه ليس لم يكن مريضا، هذا لا دليل على أن نيته للصوم بعد ذلك تجزئه، لكن يجب عليه الإمساك تأدبا ثم قضاء الصوم. وأما من كان الصوم مضرا بحاله وهو منحصر في فرض واحد، وهو أنه تضرر من اجتنابه عن شرب الدواء، لو فرض أنه اجتنب عن شرب الدواء أو لا لم يجتنب عن شرب الدواء شرب الدواء، فهنا بعدما برئ من مرضه في أثناء النهار يشمله قوله تعالى ومن كان مريضا فعدة من أيام أخر، ويجب عليه القضاء ولا يجب عليه الإمساك تأدبا، لأن تلك الروايات لا تشمل المريض. هذا تمام الكلام في شرط عدم المرض في وجوب الصوم. بقيت نكتة من بحث الإغماء أشير إليها. السيد الزنجاني تمسك لنفي وجوب الأداء والقضاء عن المغمى عليه في أثناء نهار شهر رمضان بقوله عليه السلام ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر، فلا يتم ما ذكره السيد الحكيم والسيد الخوي من أن المغمى عليك النائم، ولكن هذا المقدار قابل للجواب. الذي نوى الصوم ثم أغمي عليه، كلامنا في أنه هل يجب عليه الإتمام للصوم بعدما ارتفع عنه الإغماء أم لا؟ لو فرضنا أنه يجب عليه إتمام الصوم، فأي منافاة بين ذلك وبين قوله عليه السلام ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر؟ هذا لم يغلب عليه الله، لم يغلب عليه الله أصلا. من يعلم بأنه سيغمى عليه هو ينوي الصوم يخلص روحه، أفرض بعد ذلك يغمى عليه، ليس هذا مما غلب الله عليه. منصرف قوله ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر، ما لو سبب الإغماء في تركه للواجب، سبب الإغماء في تركه للصلاة أو للصوم. هذا الذي ملتفت إلى أنه سيغمى عليه هو ينوي الصوم بعد ذلك أفرض يغمى عليه، إذا لا ينوي الصوم قبل أن يغمى عليه فهذا يستند إلى سوء اختياره لا إلى أنه مما غلب الله عليه. السيد الحكيم السبط رحمة الله عليه، رحمة الله على جده، في مصباح المنهاج يقول: وقد يستدل على عدم وجوب القضاء على المغمى عليه بعموم ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر، ولكن يشكل عليه بأن المستفاد من الأدلة تعدد المطلوب في الصوم، فهناك وجوب تعلق بصوم شهر رمضان، ووجوب آخر تعلق بطبيعي صوم 30 يوما. من باب تعدد المطلوب، يستفاد ذلك من رواية الفضل بن شاذان، بل يستفاد من نفس الآية الكريمة: ولتكملوا العدة، إن الواجب على المريض صوم عدة من أيام أخرى. ليش؟ لتكملوا العدة، حتى تمتثل الأمر بالصيام 30 يوما. هذا الذي أغمي عليه أفرض أنه فات منه صوم رمضان، هذا التكليف بالأداء يرتفع عنه، أما التكليف بطبيعي صوم شهرين والذي يمكن امتثاله طول السنة ذاك ليس مما غلب الله عليه. ثم قال: العمدة الاستدلال على عدم وجوب الصوم وقضاء الصوم على المغمى عليه بالنصوص الخاصة، كصحيحة أيوب بن نوح: أسأله، كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام، أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته أم لا؟ فكتب عليه السلام: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة. ونحوه صحيحة علي بن مهزيار. ثم قال: وقد يدعى اختصاص عدم القضاء بما إذا لم يستند الإغماء إلى اختيار المكلف، فلو هو أراد أن يغمى عليه كما لو ذهب إلى الطبيب لعملية جراحية باختياره يصير مغمى عليه. قد يقال بأن ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر يشمره، لأن هذا ليس مما غلب الله عليه، هو بنفسه اختار ذلك. ذكر السيد الحكيم في الجواب أن هذه الفقرة كل ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر لم ترد في مقام التعليل لكبرى عدم القضاء على المغمى عليه، كي هذا التعليل يقيد إطلاق وجوب القضاء، إطلاق عدم وجوب القضاء على المغمى عليه، بل هذه الفقرة واردة لمجرد ضرب قاعدة، ونحن نتمسك لنفي وجوب القضاء على المغمى عليه بسائر الإطلاقات كصحيحة أيوب بن نوح لم يرد فيها كل ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر، بل ورد فيها السؤال عن حكم المغمى عليه فأجاب الإمام بأنه لا يجب عليه قضاء الصوم، هذا مطلق، ولو كان الإغماء بسبب اختياريا. أقول كلامنا في من نوى الصوم ثم أغمي عليه ثم أفاق زالت عنه الغيبوبة، هل يجب عليه إتمام الصوم أم لا؟ أنتم توافقون صاحب العروة في أنه لا يجب عليه الإتمام لصومه؟ هذه الأدلة خب لا تدل على ذلك، بل مقتضى القاعدة وجوب إتمام الصوم عليه. وهكذا من يعلم بأنه سيغمى عليه لا ينوي الصوم، يقول لأني أصير مغمى عليه في أثناء النهار ليش لا ينوي الصوم بعدما يتمكن من الصوم؟ وهذا الدليل الدال على أن المغمى عليه لا يقضي الصوم ليس ناظرا إلى نفي وجوب الأداء عنه، ظاهر في أن من لم يتمكن من الأداء لكونه مغمى عليه، من لم يتمكن من أداء الصوم لأجل الإغماء هو الذي لا يجب عليه القضاء، ما يخالف نلتزم بذلك. أما هل كل إغماء يمنع من الأداء ويمنع من وجوب الأداء؟ لا دليل على ذلك. فنحن نلتزم بأن من يعلم ويعلم، مثل بعض المستودنين يدرون بأنهم كل في أثناء السنة قد يطرأ عليهم حالة جنون، هذا المريض يعلم بأنه في هذا اليوم يطرأ عليه حالة الإغماء بسبب غير اختياري، وأما بسبب الاختياري هو يدري بأنه يذهب إلى المستشفى ويضربون إبرة أو يستنشق غاز كي يصير مغمى عليه، يجب عليه نية الصوم، لماذا لم ينوي الصوم؟ ما هو دليلكم على أنه لا يجب عليه نية الصوم؟ وما هو دليلكم على أنه بعدما أفاق ورجع عنه حالة الوعي ورجع إليه حالة الوعي لا يجب عليه إتمام الصوم؟ هذا الذي كنا نتكلم حوله. نعم، لو لم يتمكن بسبب الإغماء من الصوم لا إشكال في أنه لا يجب عليه القضاء بعد ذلك تمسكا بهذه الروايات. هذا تمام الكلام في شرط عدم الإغماء وشرط عدم المرض. وأما شرط عدم الحيض والنفاس فقد مر الكلام فيه سابقا، يقع الكلام في شرطية عدم السفر في وجوب الصوم، هذا بحث مضى الكلام حوله. يقع الكلام في من قدم من سفره قبل الزوال، فقد دل الدليل على أنه يجب عليه إذا لم يفطر قبله أن ينوي الصوم. هل المدار على دخوله في بلده حين الأذان، أو يكفي دخوله في حد الترخص، وصوله إلى حد الترخص بناء على اعتبار حد الترخص حين الرجوع إلى البلد؟ هذا كلام نتكلم عنه في الأسبوع القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، ونسألكم الدعاء في هذه الأيام. وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بشهادة السيدة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.